بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليق على متن الرسالة في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال: باب في صلاة الخوف. وصلاة الخوف في السفر، صلاة الخوف إما أن تكون في السفر، وقد تكون صلاة الخوف في الحضر أيضا، فمع السفر تصلى الرباعية ركعتان، وفي الحضر تبقى الرباعية على ما هي عليه. وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام، إذا خاف العدو في السفر، إذا صلوا على الصلاة المعتادة المعروفة انقض عليهم العدو. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أما إذا كان كالحرب الموجودة مثلا الآن، حرب بقى الطائرات وحرب الصواريخ وحرب تكنولوجيا وحرب هذه، وبإمكانهم أن يصلوا ولا إشكال، فإنهم لا يأتون إلى هذه الصفة، إنما هذه الصفة إذا كانوا تجاه العدو، إذا كان في ساحة المعركة. ولو صلينا على الصفة المعروفة فإن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر، قد يؤدي إلى مخاطر وإلى مفاسد. فهنا يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما، ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون، فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم ركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. هذه الصفة، طبعا صلاة الخوف ورد فيها صفات متعددة وكلها أحاديث صحيحة، وما صح الحديث به فهو صفة يعمل بها. فمن ضمن الصفات التي يراها الإمام مالك هنا هي مذهبه أنه يقسم الناس إلى طائفتين: طائفة تصلي مع الإمام الركعة الأولى، والطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إنما تقف وجاه العدو، حتى إذا صلى بالطائفة الأولى الركعة الأولى يقوم إلى الركعة الثانية ويثبت قائما، أما هم فيصلون الركعة الثانية وحدهم ثم يتشهدون ويسلمون، ثم يخرجون من الصلاة مكان الطائفة التي كانت واقفة وجاه العدو، وتأتي هذه الطائفة التي كانت واقفة وجاه العدو فتحرم من أول الصلاة مع الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية له وهي الأولى بالنسبة له، ثم يتشهد ويسلم فيتمون لأنفسهم. يبقى هنا صلى بكل طائفة ركعة على حدة، بالطائفة الأولى ركعة وأتموا لأنفسهم وهو ثبت قائما، وبالثانية صلى بهم ركعة وسلم ثم قاموا يتمون لأنفسهم. طبعا هذه صفة من الصفات، وإلا هناك صفات أخرى. وإن صلى بهم في الحضر لشدة الخوف، صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين. طبعا طب المغرب يقسم الصلاة كيف؟ في المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يقوم إلى الثالثة فيثبت ويتم الطائفة، تتم الطائفة الركعة الثالثة، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وتكمل هذه الطائفة ركعتين. أما الصلاة الرباعية إذا كان يصليها في الحضر فإنه يصلي بكل طائفة ركعتين. ولكل صلاة أذان وإقامة، ولكل صلاة أذان وإقامة، وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين، مستقبل القبلة وغير مستقبلي، على حسب على حسب، كما قال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا على أرجلكم أو صلوا على دوابكم، كل واحد يصلي ماشي يسرع راكب على أي صفة، يصلون فرادى ما يصلون جماعة إذا اشتد الخوف. إذن الصلاة الخوف على حالات، إذا كان يمكن أن يصلي الإمام بالطائفتين كل طائفة على حدة صلى به وصفاه وصلى به، إذا ما أمكن ذلك وصعب أن يصلي في ساحات الواقع على هذا ويجمع المسلمين طائفتين فإن كل واحد يصلي على حدة ولا يفعلون هذا. ودل هذا على أخذ الحذر، أخذ الحذر من العدو، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ومتاعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. نعم نعم لا شك دليل على وجوب الجماعة، من هنا أخذ العلماء بوجوب الجماعة من هذا الدليل وقالوا فإذا وجبت الجماعة في الأمن في الخوف ففي حال الأمن من باب أولى، إذا كانت الجماعة تجب في ساحات المعركة عند مواجهة العدو ففي حال الأمن أولى، أو تكون الجماعة واجبة في ساحات المعركة ساحة المعركة والآن في الأمن والحضر لا تكون واجبة، هذا لا يكون. نعم بل وفيها الوجوب العيني لا الكفاية ولا السنة. ليه يا أخوان؟ بل بعض العلم رأى شرطية الصلاة شرطية الجماعة بهذا الدليل، قالوا لأن الذين يصلون يتركون كثيرا من الأركان والواجبات ولا يسقط هذا من قبيل واجب كفائي ولا سنة، إنما يسقط هذا فيما يقابل ما هو أعلى فيكون واجبا عينيا أو يكون شرطا. والصواب من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة على الأعيان فيأثم من تركها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيقوم الناس ثم انطلقوا معي رجال معهم حوزم من حطب إلى بيوت أقوام يتخلفون عن جماعات فأحرق عليهم بيوتهم، والنبي ما يحرق البيت على ترك سنة أو ترك واجب كفائي، إنما هذا لا يكون إلا على واجب عيني. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. وصلاة العيدين سنة مؤكدة أي الفطر والأضحى، سنة واجبة، سنة واجبة، هي واجبة على الأعيان أو واجبة على الكفاية أو هي سنة مؤكدة، هذه كلها أقوال لأهل العلم أيضا. فمن أهل العلم من يرى أنها واجبة على الأعيان لأن النبي أمر حتى النساء الحيض أن يخرجن إلى المصلى، حتى إن النبي في حديث أم عطية قالت امرأة يا رسول الله إنه لا تكون المرأة الثوب قال لتلبسها أختها، قالوا لو لم يكن هذا واجبا عليها لما خرجت. وبعضهم يرى السنة المؤكدة وهذا قول الجمهور لأن الصلوات خمس كما في حديث الصحيحين هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والذي يظهر أنه واجب كفائي، أنه واجب كفائي جمعا بين الدليلين. نعم، ولأنه أيضا يقاتل أهل البلد إذا ما أدوا هذه الشعيرة الظاهرة، يقاتل أهل البلد على أدائها، يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة، طبعا لكن صلاة الفطر عيد الفطر تتأخر قليلا عن صلاة عيد الأضحى حتى يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، إنما الأضحى يكون العبادة فيها الأضحية والأضحية بعد الصلاة، فلهذا يكون وقت صلاة الأضحى متأخرا عن وقت صلاة الفطر متأخر عن وقت صلاة الأضحى حتى يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، لأن الوقت الفاضل لإخراج صدقة الفطر ما بين الفجر إلى الصلاة، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا حتى الصلاة جامعة، العيدان ليس لهما أذان ولا إقامة، ولم يثبت هذا. والأذان والإقامة بدعة في العيدين، لو أن أحدا أذن وأقام فقد ابتدع. وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلي بهم ركعتين، يقرأ فيما جاهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاه ونحوهما، لو قرأ بالقمر واقتربت وقاف فلا بأس، والجمعة والمنافقون فلا بأس. ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، يعد فيها تكبيرة الإحرام، وبعضهم قال من غير تكبيرة الإحرام. وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، يعني يكبر في الأولى سبعا من غير تكبيرة الإحرام أو بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمسا من غير تكبيرة القيام. وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم، يعني يصلي ركعتين كالصبح مع زيادة سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يرقى المنبر إذا كان هناك منبر، وبعض العلم لا يرى المنبر، ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف، يعني يخطب خطبتين، يخطب خطبتين. أما الجلوس في أول خطبة فما الداعي له؟ ليس هناك أذان، لما يبدأ مباشرة لا دليل على ذلك. وأما في وسطها فهذه أيضا محل خلاف بين العلم، منهم من قال العيد يكون له خطبتان، ومن قال العيد يكون له خطبة واحدة. ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها، والناس كذلك، كما جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي كان يخالف الطريق، يعني إذا ذهبت في صلاة العيد إلى المصلى تذهب من طريق وتعود من طريق آخر. وإن كان في الأضحى خرج بأضحية إلى المصلى فذبحها أو نحرها، هذا الأفضل أنه يذبحها في المصلى، هذا إذا كان إماما. أما عموم الناس فالذي يظهر أنهم يذبحون في بيوتهم أو في الأماكن المتاحة، لكن الإمام حتى يتبعه الناس ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده، وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا، هو التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، حتى يأتي المصلى. الإمام والناس كذلك. في عيد الفطر قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يبدأ التكبير من هلال شوال وينتهي مع دخوله إلى المصلى أي الإمام. أما في عيد الأضحى فيبدأ التكبير من هلال ذي الحجة وينتهي مع آخر أيام التشريق، لكن من أول ذي الحجة يكون تكبيرا مطلقا، وأما المقيد فيكون في أيام التشريق ينتهي بانتهائها، وأما البداية فللحاج يبدأ من ظهر يوم النحر، ولغير الحاج يبدأ من صبح عرفة على الصحيح. قال فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك. فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، أي صبح بقى اللي هو العاشر والحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، يكون هذا في الرابع عشر. عموما الصبح ما ينتهي التكبير فيه، التكبير ينتهي بآخر أيام التشريق وهو الثالث عشر، على حسب بقى عده، الله أعلم بمراده هل العد يكون من يوم العاشر أو من الحد عشر. وهو آخر أيام منى، آخر أيام منى اللي هو اليوم الرابع اللي هو يساوي الثالث عشر، يعني ويقصد الصبح من آخر أيام منى، يبقى إذن هنا أوضح الصبح من يوم الثالث عشر، والصواب أنه ينتهي بآخر أيام التشريق، هو آخر التكبير وهو آخر أيضا وقت الذبح للأضاحي، فإن الأضحية ينتهي فيها الإنسان عند آخر أيام التشريق. يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع، والتكبير دبر الصلوات، هذا طبعا تكبير مقيد، فعندنا المقيد والمطلق، المقيد دبر الصلوات والمطلق يكون بين الصلوات وفي الطرق وفي البيوت وفي أي مكان. التكبير صيغته الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع. والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. والصحيح أن الأيام المعلومات هي أيام العشر كما ذكر ابن كثير في تفسير عن ابن عباس، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق بلا خلاف، لأن الله سماها في القرآن واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن الأيام المعدودات ما هي؟ هي أيام منى. أما المعلومات فهي العشر. نعم على الصحيح. والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، يعني قياسا على غسل الجمعة، لأن النبي في المجامع كان يتهيأ، ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب، كما جاء في حديث عمر، في الحديث أن عمر لما قال له يا رسول الله هل اشتريت هذه لتكون للوفود والأعياد وكذا، فدل هذا على أن في هذه المجامع المستحب أن يتطيب الإنسان وأن يغتسل وأن يلبس الثياب الجديدة. قال باب في صلاة الخسوف. وصلاة الخسوف سنة واجبة، وسببها ماذا؟ إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، وأيضا هذه يدعى لها بالصلاة جماعة، يدعى لها بالصلاة جماعة. الصلوات من جهة الأذان وعدمها، أما الخمس المكتوبات فيؤذن له ولا يؤذن لغير المكتوبات: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. وغير المكتوبات إن كان من اعتياد لها كالعيدين فإنه لا يؤذن لها ولا ينادى لها بالصلاة جماعة. وأما ما لا اعتياد فيها إنما على حسب ما يجمع الإمام كالخسوف والكسوف وهذه الصلوات، فإنه ينادى لها بالصلاة جامعة، كما جاء في حديث عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت: فأمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة. كيف التعدد؟ يصلوا ما فيش إشكال. الأول الأولى اجتمع في مسجد واحد، لكن مع تعدد المساجد هذا يصلي هذا يصلي ما في مشكلة إن شاء الله. نعم عادي ما في مشكلة. نعم اللي هو الصلاة جميعا. نعم. ثم قرأ قراءة طويلة تقول: فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة. سرا هذه ورد القراءة فيها جهرا، الوارد هو القراءة جهرا. ثم قرأ قراءة طويلة تقول سرا، أظن هذه شاذة. قال ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، يعني نحو القراءة، فالقراءة الأولى تقدر بالبقرة مثلا، ثم يركع طويلا نحو ذلك، ثم يرفع، مش يركع ركوعا بقدر البقرة إنما نحو من ذلك، يعني يركع ركوعا طويلا يتناسب مع القراءة الطويلة، يتناسب مع القراءة الطويلة، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون القراءة الأولى. طب يقرأ الفاتحة ولا ما يقرأ؟ يعود فيقرأ الفاتحة أيضا نفس القراءة الأولى، والأولى كانت فاتحة وسورة، ثم لكنها أقصر من الأولى، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع رأسه كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم. ولمن شاء يصلي في بيت مثل ذلك أن يفعل، يعني يجوز صلاة فراد. يبقى إذن صلاة الخسوف، خسوف الشمس أو كسوفها، هذه الصلاة ركعتان ركعتان، يقرأ في كل ركعة قراءتين فاتحة وسورة مع ركوعين. إذن يزداد في كل ركعة قراءة وركوع، قراءة وركوع. طيب، المسبوق إذا أدرك القراءة الثانية والركوع الثاني هل يكون مدركا للركعة؟ نحن نعلم أن ركعة تدرك بالركوع. طيب، صلاة الكسوف اللي هي قراءتان وركوعان، يقرأ ويركع ثم يقوم يركع، يقرأ ويركع، هل إذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني يكون مدركا للركعة ولا لا؟ ليس مدركا. لماذا؟ يعني يكون مدركا؟ يبقى الركعة بإيه؟ يعني الركعة الأولى، الركوع الأول يضرب الركوع الأول، أما الثاني هذا سنة. يعني إذن لو أدرك الركوع الثاني لا تحسب، إذا فاته الركوع الأول فاته الركعة، حتى لو أدرك الركوع الثاني لا بد من الركوعين. قال: وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل. طبعا هذا مرجوح جدا، والراجح أنه لا فرق بين الشمس والقمر في الخسوف أو الكسوف، أو يقال في الشمس كسوف وفي القمر خسوف. قال: وليس في إثر، طبعا القمر يكون ليلا ولهذا قال يقرأ فيها جهرا، إنما الشمس تكون نهارا ولهذا قالت يقرأ سرا، لكن الذي علمنا يقرأ جهرا. نعم، حديث وردت بذلك، لكن أظن هذه شاذة، لا تجرب صحيح، هذه شاذة. نعم، وليس في إثر صلاة الخسوف القمر الشمسي خطبة مرتبة، ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم، يعني ليس هناك خطبة خاصة بالخسوف، ولكن لو وعظ الناس لا بأس، كما جاء في صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس، لكن ليست خطبة مرتبة كخطبة العيدين والجمعة. نعم، الإيه؟ إذا أتى بركعة أو أتى بركعتين، لو ما أدرك ركعتين يأتي بالركعة على هيئتها بركوعيها. باب في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة تقام، سببها ماذا؟ سببها طلب السقيا، طلب المطر. إذا حصل جدب فإن الإمام يخرج بالناس طالبا المطر. والاستسقاء له صور: طارة يكون بالصلاة، صلاة ركعتين، وطارة يكون بالدعاء في الخطبة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما دعا في الخطبة اللهم أغثنا، وطارة يكون بالدعاء خارج الخطبة، لو أن الإمام دعا والناس أمنوا، أو لو أن كل واحد دعا، فطارة يكون الاستسقاء بهذا وطارة يكون بذلك على حسب ما ورد. وصلاة الاستسقاء سنة تقام، يخرج لها الإمام كما يخرج العيدين ضحوة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. لماذا الشمس؟ أيضا سبح والغشي. وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، يعني ركوع واحد، يعني ليست كالكسوف، ما في صلاة فيها ركوعان إلا الكسوف. وهذا يدل على أن العبادة مبنية على التوقف، يعني صلاة الكسوف فرض فيها ركوعان يبقى ركوعان. كل صلاة، صلاة العيدين فيها التكبيرات السبع والخمس قد القراء سمعنا وأطعنا، صلاة الخوف ركعة وركعة سمعنا وأطعنا، سجدة التلاوة سجدة بدون ركوع ولا قيام سمعا وأطعنا، سجدة الشكر كذلك، ركعة ركعة الوتر، ما في صلاة صح ركعة إلا الوتر، وما ورد في بعض الصلاة صفة صلاة الخوف أن تصلى ركعة، لكن لعل هذا محمول على ركعة مع الإمام وليس ركعة خالصة. الشاهد يعني أن العبادة مبناها على التوقيف. طيب، قال ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فيجلس جلسة ولا فيجلس جلسة؟ يجلس جلسة ولا يجلس جلسة؟ فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب فإذا فرغ استقبل، فيجلس جلسة ولا جلسة؟ ما الفرق بينهما؟ اسمها وجلسة اسمه مر. طيب هنا المطلوب المراد ايه؟ فيجلس جلسة ولا جلسة؟ ها؟ فيجلس ايه؟ جلسة ولا جلسة؟ جلسة. مراد هنا يعني العدد. ايه نعم. فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. إذن هو ذكر هنا الصلاة ثم الخطبة، قال فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، تفاؤلا يعني تحول الرداء تفاؤلا بتحول الحال، ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود. يعني إذا قام هو بعد الخطبة يدعو ويحول الرداء ومتوجه القبلة وهو قائم، والناس كما هم يجلسون ويحولون أرديتهم ويدعون أيضا. نعم، كيفية إيه؟ يجعل اللي داخل خارج واللي خارج داخل. يعني كان مثلا يلبس العباءة هذه يقلبها الظهر، يجعل الظاهرة باطنا والباطنة ظاهرا. نعم، الثوب كذلك يقلبه. اي نعم، ظهر الافتقار وتفاؤلا بتغير الحال. ثم يدعو كذلك، ثم ينصرف وينصرفون، وليكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ولا أذان فيها والإقام. وهذا أيضا لا يصح، فالصحيح في صلاة الاستسقاء أنها كالعيد كما جاء في الصحيح أنها كالعيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفن وتحنيط وحمل ودفن. نعم، تشهد واحد. نعم، اي نعم، هذا ورد عن عمر كما ذكر الطحاوي. نعم، والتشهدان ورد عن ابن عمر كما جاء في الصحيحين، اذا اوطر بثلاث بتشهدين تشهد ويسلم ثم ياتي بركعه تشهد ويسلم، هذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأن يجمع الثلاثة بتشهد واحد هذا حديث هذا ذكره الطحاوي عن عمر. قال ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، يعني يستحب إذا كان في حال احتضار أن يوجه إلى القبلة، وإذا قضى يعني إذا خرجت روحه تغمض عيناه، نغمض عينيه، لأن النبي قال لما جاء إلى أبي سلمة ووجده شخص البصر فأغمض عليه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها الإيه؟ البصر، يبقى يبقى البصر هكذا، فأنت تغمض العينين. ويلقن أي حال الاحتضار لا إله إلا الله عند الموت، يعني عند الاحتضار، وإن لقول النبي من كان آخر الكلمين لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو حسن، طهر في الجملة مستحب أحسن. ويستحب ألا يقربه حائض ولا جنب، قالوا لأن الملائكة لا تدخل في هذه الأماكن، والصواب أنه لا يضر ذلك، ولو دخلت الحائض دخل الجنب لا إشكال، فإن المؤمن لا ينجس. وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسي بسورة ياسين، للحديث الوارد في ذلك، اقرأوا على متاكم سورة ياسين. ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، يعني بالقراءة ياسين عند الموت على رأسه، ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصبر، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع وينعى عن الصراخ والنياح. أما دمع العين فلا حرج، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، والمنع من دمع العين هذا تكليف بغير مقدور، تكلف الناس ألا تدمع عيونهم، وهل يملك أحد ذلك؟ لكن منع عنه ما هو الصراخ والعويل والندب ولطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، هذا هو الممنوع. وليس في غسل الميت حد، حد يعني تنتهي إليه، لكن الأفضل أن تنهي على وتر، تغسله مرة أو ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات، وأكمل ذلك ثلاث مرات، لأن النبي قال اغسلناه إيه ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. إذا احتاج المغسل إلى أن يزيد على الثلاث فلا بأس أن يزيد، لكن يقطع على وتر، يعني يجعل آخر غسلات وترا. نعم نعم، أو يستحب العلماء، هو حديث وفيه كلام اقرأوا على ياسين، بخلاف ياسين قلب القرآن هذا ضعيف، لكن اقرأوا ياسين على موتاكم حسنوا بعض العلم، مثل هذا قد يؤخذ به في هنا. ويجعل في الأخيرة كافور، طيب، ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور، يغسل ماء وسدر، السدر يكون مقام الصابون وكذا، إنما الصابون الآن يكون مقام السدر، والكافور رائحة طيبة، تكون آخر الغسلات من كافور رائحة طيبة. وتستر عورته، لأن إظهار العورة ما يجوز حال الغسل، تستر العورة. نعم، ما يعني ماء ورد هذا ليس ماء، هذا ماء ورد، ماء لا يعد هذا ماء، إنما الكافور دي رائحة ولا تخرج الماء عن إطلاقه. لا، حتى لو جاب مكعبات يفركها، يفرك المكعبات وبحس انها تنتشر في الماء.
نعم. ولا يوضع في الكفن.
لا لا لا، ويجعل في الأخيرة يعني من الماء. نعم. وتستر عورته، ولا تقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، لا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره، يعني ما في شيء في ذلك مرفوع، لكن يقولون لا تقلم أظفاره ولا يحلق الشعر، لأنه ليس الموضع موضع تزين، يعني إنسان إذا أخذ من أظفاري وشعري وكذا، هذا إذا كان للتجمل والتزين، وليس الموضع موضع تجمل. ويعصر بطنه عصرا، عصرا رفيقا، وهذا يستحب يكون قبل الاغتسال قبل الغسل، بحيث إذا نزل شيء ولا شيء ثم بعد ذلك يغسل غسلات، وهو مع كل مرة يحاول أن يضغط على البطن برفق مع رفع الجذع قليلا، بحيث يؤدي ذلك إلى خروج شيء لو كان موجودا بدلا من خروجه بعد الغسل. نعم. ما أدري والله، لا أعرف أن بعض العلم حسن، ليس هذا موضع البحث البسط، نعرف اللي بيضعف يقول هذا. نعم. ويعصر بطنه عصرا رفيقا، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، فحسن وليس بواجب، هذا الأفضل أن يبدأ بالوضوء، لأن غسله ميتا كغسله حي، قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة وميمونة وكذا في الغسل من في الغسل وهو حي أن يبدأ بالوضوء، فالمستحب أن يبدأ أيضا بالوضوء. ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، يقلب لجنبه في الغسل أحسن، يعني أنه يقلب على جنبه هذا وذاك بحيث يستوعب الظهر، يغسل ظهره، لكن هذا كله مع إيه؟ مع الاحتفاظ بستر العورة. وإن أجلس فذلك واسع، ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه ومن غير ضرورة، المرأة أن تغسل زوجها وللزوج والرجل يغسل امرأته، كما قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل النبي إلا أزواجه. وثبت أن عليا غسل فاطمة، غسل أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر، وعلي غسل فاطمة. نعم. والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين، إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها أو غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسده. المرأة إذا ماتت بين الرجال الأجانب ولا محرم، قالوا ييمموها ولا تغسل. طيب، والرجل بين النساء كذلك. أما إذا ماتت بين رجال لها محرم كأخ أو أب أو كذا، فإنه يغسلها من فوق الثياب، لأنه له أن يمسها في حياتها، فيمسها في موتها ما في إشكال، لكن لا يرفع ثوبه. نعم. وكذلك هي أيضا إذا مات الرجل وله محرم من أخت أو كذا فلا بأس. إذن الرجل قد يموت ومعه الرجال، والمرأة تموت ومعها النساء. إن مات الرجل ومعه الرجال غسل كما سبق، والمرأة كذلك. طيب، اثنين، يموت الرجل وليس رجال وإنما يوجد نساء لا محارم له منهن فييمم، وكذلك المرأة. ثلاثة، أن يموت الرجل ولا رجال ويوجد النساء وله فيهن محرم فإنها تغسله من فوق الثياب، والعكس كذلك. نعم نعم. إلى إيه؟ عند تكون حاجة. طبعا هو هنا على اعتبار أن الوجه يكشف، لأن الوجه هنا ليس بعورة، على اعتبار أن الوجه إيه؟ ليس بعورة، فما ما ما يكون الذي يمس في المرأة ما ليس بعورة، وهو الوجه والإيه والكفين، فيمسح الوجه وكذا. كيف بعد الموت؟ طب ما نقول لا يجوز حملها، ما بيحملها ويدفنها ويدخلها اللحد، وهذا أيضا لو كان في حال الحياة ما يجوز أنه يمسه، لكن عند الحاجة، كما لو كان في الحياة عند الحاجة، امرأة عندها حادث وصار لها حادث في الطريق، تحمل إلى المستشفى ولا ما تحمل؟ ولا تترك تموت بدعوى أنه لا يجوز مسها؟ نعم. لا، بس الدورة تقدر بقدره، احنا عندنا الطهارة تحصل بالماء وتحصل بالتيم بالتراب، فطهارة الماء تحتاج إلى ماذا؟ إلى مس البدن كله، والتراب إلى مس الوجه والكفين، فلنكتفي بمس الوجه والكفين. لو كان كذلك لا بأس، لو كان لو جعل الماء، سلط الماء عليها فغمر بدنها لا بأس، من غير أن تمسها هذا لا بأس، ويتقدم هنا الطهارة بالماء. نعم. كذلك أيضا إذا مات الميت في حادث ولا يمكن تغسيله نظرا لتفتت وتقطع أجزاء بدنه فإنه ييمم، إذا عجز عن تغسيله فإنه ييمم، كذلك المرأة. كذلك أيضا إذا قطعت أشلاؤه ولم يبق إلا ذراع، يعني حادث مروري عافانا الله وإياكم، فقطع الجسم ما عاد إلا رجل يد، كل واحد كده هذا رجل وهذا يد وكذا، فيفعل فيه ما يفعل في البدن، فيغسل، تغسل الرجل وتغسل اليد، ثم تكفن وصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، بخلاف ما لو قطعت اليد أو الرجل والإنسان حي. فإن بعض الناس يقول فإنها يحتفظ بها إلى أن يموت فيقرن بينه وبينه، هذا بدعة، بل تدفن فورا. وبعض الناس يقول أيضا نصلي عليه، وهذا لم يرد، كيف تصلي عليها وصاحبها حي؟ نعم تدفن يعني توارى، توارى وخلاص، توارى عن الناس، يدفن لها في الأرض وتوارى وفقط. قال ويستحب أن يكفن الميت في وتر 3 أثواب أو 5 أو 7، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتري. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا. نعم كما قالت عائشة تقول ما فيها قميص ولا عمامة، لكن لا بأس أن يدفن في القميص، هذا جائز، لكن السنة في 3 أثواب لا قميص فيها. لكن عبد الله ابن عبد الله بن أبي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قميصة وأعطاه القميص لكي يكفن أباه فيه فلا بأس. ورد والله أعلم بصحة ذلك أن أبو بكر أيضا كفن في قميص، لكن السنة ألا يكون القميص، لكن لو لبس القميص فلا بأس. يأتي بال3 أثواب مفتوحة، يضع ثوبا ثم ثوبا ثم ثوبا، 3 فوق بعض، مش يجمع الثلاثة، تحطها تحت بعض، ثم تنقل الميت من المغسلة على 3، ثم ترد الأول الطرفين على بعض، ثم الثاني بالعكس، ثم الثالث وهكذا، ثم تأتي بالأربطة وتربط. ايه ما في اشكال، ما هو صح، بحيث يكون هذا افضل للبدن، والافضل يكون مع كل ضمة تلف الرباط هذا من هنا من عند الرجل ومن عند اليد، والثاني كذا، بحيث يكون هذا احكم، لكن الامر في ذلك واسع يعني. تيمم، احنا قلنا تيمم اذا عجز عن غسلها تيمم. ولا بأس ان يقمص الميت ويعمم، وينبغي ان يحنط، اما ان يعمم هذه لا دليل عليها الا اذا قصد مثلا يضع قطن او كذا اذا خشي نزول شيء لا بأس، اما العمه التي هي معروفه العمه العمامه هذه لم ترد، انما القميص يشبه الكفن. وينبغي ان يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. ودليل الحنوط أن النبي قال في من وقصته ناقته ولا تحنطوه، فدل هذا على أن الحنوط إيه كان معروف هو الطيب يعني حنط، والأولى أن يكون هذا في مواضع السجود، مواضع السجود 7 الأولى، ولكن لو جعله على بدنه أو الكفن ما في إشكال. ولا يغسل الشهيد في المعترك، معترك يخرج الشهداء الذين ورد صوم الشهادة وهم شهداء الآخرة لا الدنيا كالمبطون والغريق وكذا، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، إنما شهيد المعركة الذي مات في الصف أو في الغزو ولو عند العودة فإنه يكون في هذا الحكم أيضا، ألا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه على الصحيح، ويدفن بثيابه كما حصل من مصعب بن عمير وكذا. احنا قلنا خلاف كده ولا حاجه يعني، احنا قلنا خلاف كده، ما احنا قلنا ده مات في المعركه، قلنا شهيد المعركه بس، احنا قلنا خلاف هذا، احنا قلنا يخرج بذلك شهداء الآخرة. كذلك أيضا من قتل في دعوة إلى الله هذا شهيد، أو قتل لكونه إماما عدلا هذا شهيد كما حصل لعمر، لكن هذا يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، إنما هذا خاص بشهيد المعركة وهو شهيد الدنيا والآخرة. أما ما ورد فيه وصف الشهادة لكن لم يموت في المعركة، هذا إيه؟ هذا لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ملابسه. طب الشهيد في الميادين ليس بشهيد، كيف؟ هذا شهيد من أجل مطالبة الحق. مات من الجارية، يعني هذا لا يطالب بحق، هذا ليس خروجه حقا. من اللي قال ذلك؟ حزب النور ولا من ولا الإخوان؟ النبي. ماذا قال النبي؟ قال من فرق الجماعة قيل شبر فمات فميتته جاهلية، يعني هذا آثم. طب حتى ما نقول نحسبه شهيدا، ما نقول نحسبه لأنه مات في معصية. كل الذين ماتوا في الميادين ماتوا في معاصي، فإنما الناس من توسع حتى جعل من مات وهو نصراني شهيدا، بل بعضهم توسع حتى جعله في الجنة وحكم بأنه في الجنة ولو كان نصرانيا. فكل من مات في الميدان أو في مظاهرة أو في مناوئة السلطان فإنه مات ميتة جاهلية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة، هذه ميتته ميتة جاهلية. ولا يقال أحسبه شهيد، لأن أحسبه شهيد إذا كانت الميتة مشروعة، مشروعة كما لو كان في المعركة ولم يأت نص به. فالناس إما أن يأتي نص، إما أن يأتي نص بعينه فنقول هذا شهيد بعينه، وإما أن لا يأتي النص والعمل مشروع، عمل مشروع فنشهد بالنوع إلى العين. فمن مات في المعركة، من مات في كذا، نقول نحسبه شهيدا. وأما إذا كان العمل غير مشروع فإننا نقول ماذا؟ نقول هذا مات في معصية، كمن يقتل نفسه، الذي يفجر نفسه الآن في أي جنود، حتى ولو في جنود نصارى، حتى لو في المعركة مع المشركين، لو جاء واحد فقاتل اليهود ففجر نفسه في اليهود، دعك بقى من سينا وكذا، ففجر نفسه في اليهود، نقول إيه؟ نقول آثم. ليه؟ أليس قتل اليهود إذا حاربنا وحاربناهم في ساحة الوغى مشروعا؟ نقول بلى، هو مشروع، قتالهم مشروع، لكن قتل النفس لا يشرع في نص لا من كتاب ولا من سنة. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ودليل ذلك ما جاء عند البخاري في حديث عامر بن الأكوع لما أراد في خيبر أن يضرب اليهودية فجاء السيف فارتد عليه فضرب نفسه فمات. قال الصحابة حبط عمل، فوصل الأمر إلى سلمة ابن الأكوع أخيه فحزن لذلك حزنا شديدا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال بل له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه أخطأ، ما قتل نفسه، هو أراد أن يضربها فجاء السيف. فالشاهد في الحديث أن الصحابة ماذا قالوا؟ حبط عمل، دليل على أنه ماذا؟ على أن من قتل نفسه فقد فعل فعلا غير مشروع ولو كان يقاتل عليه. والنبي ما أنكر عليه من هذه الجهة، إنما أنكر أن تحكموا على هذا الرجل مع عدم تحقيق المناط، إنما هذا في من قتل نفسه. بهذا أفتى علماء الدنيا بأن من قتل نفسه فهو قاتل لنفسه، قاتل نفسه، سواء في اليهود في النصارى. طيب انقل بقى إلى المسلمين في سيناء وفي هنا وهناك، أظن هذا من باب أولى ولا لا يا أخوان؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فمن قتل مسلما فقد قتل نفسه معصومة بالإسلام، فهو قتل نفسه وقتل مسلما فجمع بين الجريمتين ثم وضع وسيلة في الأمة تبقى إلى يوم القيامة اسمها في عنقه كابن آدم الأول الذي سن القتل، فالذي سن التفجير كذلك، الذي سن التفجير كذلك، فإنه يبقى إثم ذلك في عنق إلى يوم القيامة. يبقى كم من نفس قتلها ويقتل دماء معصومة؟ بل لا يجوز أن تقتل نفسا معصومة بالذمة أو العهد أو الأمان في بلاد المسلمين لغير المسلمين. نصراني في بلادنا نقتله؟ نقتله؟ ما يجوز، لأنه عندنا ذمي موجود في بلادنا. طب جاء أن نصراني من الخارج ودخل بلدنا بأمان، نقتله؟ ما يجوز. طيب هو في بلده هناك وبيننا وبينه عهد، في أمريكا، في فرنسا، بيننا وبينه عهد، نقتله؟ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. تعرفون يا أخواني لازم فقه التكفيرين والإفسادين إيه هو؟ لو يجرؤون لاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه المرجئ الأول في العالم على قوله، لأن من يقول بهذا مرجئ عنده، من يقول بهذا يعطل الجهاد، من يقول بهذا يوالي أعداء الإسلام. طب اللي يقول بهذا مين؟ اللي يقول بهذا مين يا إخوان؟ من الذي قال من قتل معاذ لم يرى حياة الجنة؟ النبي، صح؟ من الذي قال المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم؟ وقال النبي، هو النبي. من الذي قال لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي عاهد اليهود في المدينة ولم يخالف عهدهم حتى هم الذين نقضوه؟ النبي. من الذي عاهد المشركين في الحديبية ولم يخالف هو بل هم خالفوا؟ النبي. إذن النبي المرجي الأول في العالم على قوله، والنبي هو الموالي الأول في العالم الأعداء على قوله. وإلا سبحان الله، إذا قلت ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تهمك بهذه التهمة. طيب نحن نرفع إلى النبي، تجرؤ أن تقول النبي؟ فمن اتهمك بالإرجاء فقد اتهم النبي بذلك، ومن اتهمك بالخروج فقد اتهم النبي بذلك، ومن اتهمك بأي تهمة أنت على منهج السنة والجماعة فيها فإنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإلا فالمرجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الدليل. مرجع هذا، ولهذا هذه المسائل حصرية على هؤلاء فقط، حصرية على التكفيريين. اقتل نفسك حتى الولد يروح. أنا ما أدري والله يا أخواني، لكننا نستفيد من هذا فائدة، أنه إذا هانت النفس على صاحبها في الباطل هكذا فلتهن النفس صاحب الحق عليه من أجل إعلاء كلمة الله. إذا هانت نفس هذا في الباطل يركب السيارة وما بينه وبين أن يقتل نفسه إلا أن يضغط على شيء ومقتول حتما، فإن هانت نفسه في سبيل منهج الخوارج في سبيل الباطل فلتهن نفسه بقى في سبيل نشر الحق. واحد يشتمك في مسجد، واحد يعترضك، واحد يخرجك، واحد يبصق في وجهك، واحد تهن نفسك، تهن نفسك عليك في سبيل هذا. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والآن يدعون إلى الاجتماع المكبر للخوارج، الأزارقة والنجدية، كل يوم 28، كل هؤلاء نازلين يوم 28 معاه. بس حزب النور مش هينزل، لو خلص في الثورة الأولى خلاص، خلص اللي عنده خلص، لكن ده مش هينزل الآن. مش هينزل ليه؟ لأن ده خروج على الحاكم؟ لا، وأصلا ما يراش حاكم. حزب النور يقف مع موظف الدولة، ما يقف مع الحاكم الشرعي. حزب النور الآن هو مع موظف الدولة، عنده موظف، ليس مع الحاكم الشرعي الموجود في الكتب. ولهذا لو تترجح المصلحة وتكون الغلبة لهؤلاء هيكون معهم. ليه؟ لأن العقد اللي بينه وبين الموظف ده الشعب يريد تغيير النظام، ما هو ده العقد. ايه اللي يوقفك ضد هذه الدعوة؟ ان ده حاكم شرعي. اذا اراد الشعب قلنا اراد الشرع، لكن حزب النور لا يجرؤ أن يقول أراد الشرع، لأنه لا يراه حكيما شرعيا، إنما ده موظف بينه وبينه عقد خلاص انتهت مدة العقد خلاص، أو إيه، أو الناس غيروا، فإذا الناس غيروا خلاص مش مشكلة. هذا متولي للأمر وليس ولي أمر، هكذا يقولون. إذن هؤلاء على الإيه، على باب الخروج، وهم خارجون على الحاكم أيضا، لأن من لم يكن في عنقه بيع للحاكم الشرعي فبات ليلة بلا هذا، فقد بات ليلة في جاهلية. لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة. حزب النور يبيت من سنين وليس في عنقه بيعة، إنما هذا عقد فقط، عقد عمل، لا فرق بين الحاكم وبين مدير المدرسة. إذن حزب النور مثل هؤلاء، لكن لكل وجهة ولكل طريقة. ومن الذي يسلم من كل خارجية؟ إنهم أهل السنة الخلص الذين يرون الحاكم حاكما شرعيا ما لم يكفر. فعندنا الضبط في الحاكم الشرعي الذي ليس بكافر، إنما لو ترك الحكم غير بما أنزل الله فقد ترك واجبا، ترك واجبا، يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، يجب عليه هذا. إن ترك كما تترك أنت الصدق وتكذب، كما تترك أنت العفة وتزني، كما تترك أنت ترك الزكاة ولا تخرجها، فما حكم من ترك الواجب؟ يكون كافرا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع هذا الوصف: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا احنا نقول لهؤلاء لحزب النور وغيره: ترونه كافرا؟ أنت بحزب النور ترون حاجة كافر؟ يقول لك ليس كافرا. إذن يكون حاكم شرعي بنص حديث النبي: إلا أن تروا كفرا بواحا، واضح الكلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. ولا أنت عندكم حاكم في منزلة بين منزلتين، يعني لا هو كافر ولا هو حاكم شرعي؟ عندنا الحاكم الشرعي المسلم، المسلم الفاجر، المسلم الفاسق، المسلم الذي يضرب الظهر ويأخذ المال، المسلم الذي يترك كثير من الشرع، المسلم الذي يحابي في دين الله، المسلم الذي إلى آخره، ما لم يصل إلى الكفر. حاكم عندنا يشرب الخمر على القنوات، الخمر بكل صنف، حاكم يزني على قارعة الطريق، عندنا حاكم شرع، لأن النبي أراحنا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال في حكام شرعيين، قال كما في الصحيح: تكون هلكة أمتي، هلكة الأمة على هدي أغيلمة من قريش، يعني يتولون أمور المسلمين حكام شرعيين، تكون هلكة الأمة على أيديه. ويقول: يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته، ويقول: يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، بيحكموا بالشرع دول اللي بيهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي، هذا حاكم بالشرع يا أخواني؟ حاكم بالشرع هذا؟ طيب قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى عندنا وصف مريح جدا. ولهذا تقول الواحد بتاع حزب النور: النبي علق الحكم على الكفر، هو أنتم بتكفروه؟ إن قال لا لازمه أن يكون حاكما شرعيا، إن قال مش حاكم شرعي لازمه أن يكون كافرا. إذا قال أنا اتلخبط، نقول له: اتلخبطت على عينك ليه؟ ما تيجي تعلم، أنت متلخبط ليه؟ ما هو إما إن كانك غير كافر يبقى حاكم شرعي، إذا كان مش حاكم شرعي يبقى كافر، أما توسطا وتجعل منزلة بين منزلتين، هذا الذي أودى الأمة إلى الخطر، وهو الذي جعل فرق الأمة هكذا. فإذا كلهم أوجه لعملة واحدة، فكل من لم يرى شرعية الحاكم فإنه يكون على منهج الخوارج حتى ولو لم يخرج، بل يرى الخروج. ولهذا صنف أهل السنة في الخوارج القعدية، ومن الخوارج القاعدة؟ الذين يزينون الخروج ويرونه ولا يقاتلون بسيوفه، ما يقاتل بس يرى الخروج. ولهذا افتقبت حسن بن صالح قال الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعة، وما بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. واضح الكلام يا أخوانا ولا مش واضح؟ واضح، واضح جدا، واضح جدا. إذن الذي يسلم من هذا المطب واحد، واحد بس فقط، من هو؟ أهل السنة، أهل السنة الذين يصفونهم بالإيه؟ بمرجئة الحكام. فيصفون أهل السنة بوصفين، يقول لك هؤلاء مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة. قصدهم إيه؟ مرجئة مع الحكام يعني لا يكفرون الحكام، يبقوا مرجئة. طب وخوارج مع الدعاء ايه؟ يعني يردون على اهل البدع من الدعاء، يبقى بقوا خوارج. نقول لا، اهل السنة مع الدعاء الخارجين، واهل السنة مع الحكام المسلمين. فهم اهل السنة مع الحاكم ما ثبت له الاسلام، واهل السنة مع الداعية ما ثبتت له السنة. فان خرج على السنة خرج عليه، وان خرج هذا على الاسلام خرج عليه. ولهذا الخوارج مرجئة والمرجئة خوارج، هذه قالها أحمد، قال والخوارج هم المرجئة. تصور، خدي بقى تحفة النهاردة، هدية اليوم، قول أحمد، يقول أحمد والخوارج هم المرجئة. ليه؟ لأنهم أخروا العمل بالنصوص. أليس الإرجاء والتأخير مرجاء أخر العمل؟ فإن الخوارج أرجأوا الإيه؟ العمل بالنصوص. يبقى الخوارج هم مين؟ المرجاء، والمرجاء خوارج. بل قال بعض السلف، قال وأهل الأهواء خوارج. ليه؟ خوارج على ماذا؟ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هم مرجئة، إذن كل مبتدع منحرف هو مرجئ وهو خارج، هو خارج على النص وهو مؤخر العمل بالنص. يبقى عرفتم يا أخواني من المرجئة الحقيقيون ومن الخوارج الحقيقيون؟ هم أهل الأهواء والبدع، أما أهل السنة والجماعة فلا. أما أهل السنة والجماعة فلا. طب هل ممكن مثلا نقول طالما الواحد من أهل السنة كل حاجة ويدعو، بس أهم حاجة بس يعني هي مسألة الخروج على السلطان يا سيدي فقط؟ هل تستوجب تحذيرا؟ الجواب وتبديعا، وتبديعا. ليه؟ لأنها من أصول السنة، والأمة متفقة على أن من خالف أصلا وهو عالم به فإنه يكون مبتدعا. ده ما في خلاف في الأصل، لكن تكلموا في الفروع المتكاثرة ومخالفة القاعدة الكلية كما ذكر الشاطبي، إنما ما في خلاف في الأصل. يعني لو خالف أصلا ما في خلاف أن ينسب إليه. في القدر يبقى قدري، في الصحابة يبقى يا رافضي يا ناصبي، في الأسماء والصفات يبقى يا معطل يا ممثل، في التعامل مع الحكام يبقى خارجي يبقى. وعلى فكرة يا إخواني المرجئة، وكونوا مفكرين المرجئة لا يرادوا الخروج على الحكام، خذي فائدة تانية برضه، خذها فائدة ثانية. الأشعري قال في مقالات الإسلاميين وهو يبين مذهب الخوارج على السلطان، يقول إيه اللي بر الخروج من؟ يقول الخوارج والمعتزلة وطواف من الزيدية وجمهور المرجئة. جمهور المرجئة يرون الخروج. وإن استطعت أن تقول، طبعا خدام الأشاعرة كانوا لا يرون الخروج، لكن المحدثون منهم يرون الخروج. إن استطعت أن تقول كما قال أبو قلابة وغيره، كلهم يجتمعون في السيف. إذا أردت أن تجمع الأمة، إمتى تجيب الإخوان مع التبليغي مع النوري مع العباسي مع الجهادي مع، وأظن أنت شفت الكلام ده عمليا، ده مش محتاج مبالغة، متى تجمعهم
على كتب شيخ الإسلام، على أصول سنة أحمد، على لا إمتى تجمعهم؟ تفضل يوم الجمعة القادمة بعد القادمة. الإخوان الحازميون، الجبهة، داعش، الاشتراكيون، أجناد مصر في 7/6 أبريل، كل دول هيبوا في الساحة، ومعهم من النصارى وغير النصارى، كل دول هيبوا معهم في الساحة. ما الذي جمعهم؟ السيف. ولهذا لم نسمع مصطلح مليونية في عصر الإسلام من لدن اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى اليوم إلا في اجتماع السيف. ما فيش مليونية في الاجتماع على أصول السنة الإمام أحمد، في مليونية احنا في 5 هو تقريد 5، بلاش مليونية حتى عايزين بس تروح 5، هتلاقي واحد من 5، واحد من 4، واحد من أسوان، واحد من السنغال، السنغال، واحد من الحمول، واحد من 36، واحد من شربين، واحد من النزاع من القبائل، النزاع من الايه؟ من القبائل، واحد من روسيا، واحد من، لا تجد مليونية، ليس هناك مليونية. مليونية تساوي باطل خارجي، لا يمكن، لا يمكن. أهل السنة الخلص ما يعدون بالملايين، ليس عندهم مليونيات، ما تجد مليونية أبدا. ولا يتكتف الناس معك، إن قلت تعالوا ندرس أصول السنة ما يتكتفون معك، إنما فقط تجمعهم على السيف، تجمعهم على السيف، سمعنا وأطعنا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولا يتبع الميت بمجمر، والميت والمشي عن جنازة أفضل، يعني بالمجمر وفيه نار تضع الجمر هذا وعن الطيب، لا لا يتبع لأن فيه نارا. والمشي أمام الجنازة أفضل، ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وينصب عليه اللبن، ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف وراء ظهره. طبعا الشق الأيمن يكون في لحد، واللحد أفضل، واللحد أفضل من الشق. أما قول اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى من عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به، والحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى دليل. ويكره البناء على القبور وتجصيصها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. نعم، قتل الجنود، نعم، اللي بيقتل على الثغر ومرابط يدافع عن المسلمين، نعم نعم، هذا شهيد، يقتل في محله، هذه معركة، هذا شهيد. أي نعم، أي نعم، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، يعني إذا كان من غير المسلمين هذا يكون باتفاق، أما من المسلمين، أما إذا كان من المسلمين، هؤلاء بغاة، هؤلاء بغاة، إن كانوا من المسلمين الذين يقتلونهم من المسلمين وتأولوا لهم الخوارج، هؤلاء بغاة، بس يا ابن خلصنا خلاص. والبغاة هؤلاء القتل الذي يظهر أنهم لا تجر عليهم أحكام الشهادة من ترك الصلاة وغير ذلك، إذا كانوا بغاة. ما أنا بقول أقول الجنود لو اعتدي عليهم من غير المسلمين فهؤلاء نعم يكونون معركة بين المسلمين وبين الكفار، أما إذا كانوا من خوارج فالقتال بين علي والخوارج ما كان يترتب عليه هذه الأحكام، ما كان يترتب عليه الأحكام، إن كانوا من جنود المسلمين، إن كانوا من طوائف هي تدعي الإسلام من الخوارج فهؤلاء لا تنسحب عليهم هذه الأحكام، لكن هم في الأجر شهداء، من جهة الأجر ومشهداء، أما من جهة الأحكام لا، يغسل ويكفن وصلى عليه إذا كانوا من الخوارج، إن كانوا من غير المسلمين فهذه تكون بين المسلمين وبين الكفار، هذه معركة، ويكونهم في جهة دفع، فيكون في معركة. أما من المسلمين فهم خوارج، والخوارج كما جرى القتال بين علي وبين الخوارج،
وما كانت تنسحب الأحكام عليه. نعم ولو هو الخارج بيعتبر كاف، حتى الخارج القديم بيعتبر كاف، حتى الخارج القديم بيعتبر الصحابي نفسه كافرا، كفروا الصحاب. ويكره البناء على القبور وتجصيصها، ولا يغسل المسلم أباه الكافر، ولا يدخل قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره. واللحد أحب إلى أهل العلم من شق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت التربة تنصلبة لا تتهيل ولا تقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الباب الصلاة على الجنائز والدعاء لها. قال والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات، يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد 4 ثم يسلم، هذا قد ورد، وإن شاء سلم بعد 4 مكانه يعني ولا يدعو. ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها، في الرجل يقف عند الوسط، وفي المرأة يقف عند الصدر. والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم، والراجح أنه يجهر الإمام بالتسليمة، وأما المأموم فيخفيها، ولو سلم تسليمتين فلا بأس. وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر، وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا، ليس في القدر، فهو أعظم من جبل أحد، لكن هذا في التمثيل. ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود، وذلك كله واسع، لكن طبعا ورد أدعية في ذلك، والدعاء بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، ومن ولو زاد على ذلك بعد دعاء النبي لا بأس. ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة، إلى غير ذلك. وهذا كله لم يرد، بل الوارد إيه؟ اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك. طبعا لغاية إيه؟ اللهم قيه من عذاب النار وعذاب القبر. نعم، يعني هذا الدعاء اختلط به ما لم يثبت بما ثبت، فيقتصر على الوارد. تقول هذا بإثر كل تكبيرة. طبعا كيف يعني بإثر كل تكبيرة؟ إنما التكبيرة الأولى يقرب الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء، والرابعة إن شاء سلم وإن شاء دعا. تقول هذا بإثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم من أحييته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومصرتنا ثم تسلم. هذا أيضا. أما مطلع الدعاء فهو صحيح، اللهم اغفر حينا وميتنا وحاضرنا وغيبنا، هذا صحيح، لكن يقال مع جملة الدعاء ولا يختص بعض الرابعة. نعم إن شاء، إن شاء سلم تسليمتين، وإن شاء تسليم، والأفضل تسليم. وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك، يعني تجعل الدعاء على حسب المرأة، تجعلها بصيغة مخاطبة التأنيث المؤنث، والجمع من الرجال بصيغة جمع الذكور، والجمع من الإناث بصيغة جمع الإناث، ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء، وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، وجعل من دونه النساء والصبيان وراء ذلك إلى القبل. يعني إذا كان عندنا رجال ونساء ماذا نصنع؟ ها؟ نقف من بعد من؟ نقف من بعد من؟ الرجال عند الإمام والمرأة من بعد الإمام. نعم. طيب ونوقفها إزاي في الصدر والنصف؟ نأتي بنصف هذا عند صدر هذا. نعم. ويلي إمام الرجال. طيب ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم، وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. هذه فائدة، يعني إن كانوا رجالا ذكورا فنجعل الأفضل هو الذي جهة الإمام، وإن كانوا في الدفن نجعل الأفضل هو الذي يلي القبلة مباشرة. هذه فائدة إذا جمعنا بين أكثر من واحد في القبر. نعم. أنت بتغسل وتدفن؟ أنت بتقوم بهذا يعني؟ نعم. تقول إيه؟ في؟ لا، المأموم يكون تابعا للإمام وراه، لكن لو بحذائه لا بأس. ومن دفن ولم يصل عليه ووري إلا عند الضرورة والحاجة، لو في زحام فالتقدم يكون على اليمين أو الشمال ولا يكون من الأمام. ومن دفن ولم يصل عليه ووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي عليه. إذا دفن واحد ولم يصل عليه نصلى على القبر. طيب والقبر صلاة على حاضر، أما إذا مات واحد ودفن في بلد أخرى فنصلي عليه صلاة الغائب؟ الجواب اختلف العلم في ذلك، والراجح أن من صلي عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، إنما صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه. والنبي قد صلى على النجاشي، لماذا؟ لأن النجاشي لم يصلى عليه. نعم نعم. إذا كنا نصلي في المصلى فيصلي عليه وليه، أما إذا كنا في المسجد فيصلي الإمام، فالإمام أولى. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهذا سلطان الإمام، يدخل في ذلك الجنازة وغير الجنازة. نعم. خلاص يستأذن استأذن. ها قول. يعني إمام خاص وإمام عام، يعني نجيب الإمام العام من عبدين، يعني من قصر عبدين يا أحمد. أمال إيه؟ لا، إمام المسجد، لأن ده من قبل الإمام الأول، يعني هذا من قبل الإمام، لأن الرئيس حط وزراء والوزراء حطوا مدراء، واخد بالك؟ وهكذا، يبقى ده رجع إلى الإمام الأول، إلا إذا جاء الإمام الأول نفسه فهذا يقدم. لكن كل إمام في مسجده هو بمنصب الإمام الأعظم. يبقى وليه. نعم. مين؟ ما ازاي مش معروف؟
توقف وسط مسلمين وما معوش هل تثبت ان هو مسلم او غير مسلم تجوز عليه الصلاة؟
لو مات واحد بين المسلمين ولا يعرف هويه فنعامله معاملة المسلمين، ولو مات مسلم بين الكفار وليس معه هويه يعامل من معاملة الكفار، ولو اختلط هؤلاء مع هؤلاء وجهلت الهويه فانهم يعاملون على حسب الدار، إن كان هذا في دار الكفر فيعمل معاملة الكافر لأن الأصل أنه كافر الغالب، وإن كان في بلاد المسلمين واتجه الهوية فيعمل معاملة المسلمين. نعم نعم. وقال بعض أهل العلم إنما يكشف عن عورته، فإن كان مختونا فهو إيه؟ مسلم. نعم. أما تعدد الصلاة على الواحد ما في إشكال، أن تصلي طالما الجنازة حاضرة، لكن الكلام في الصلاة على الغائب، الغائب لا تصلي طالما صلى عليه، أما الحاضر ولو تكرر الصلاة، لو صلت جماعة ورا جماعة ورا جماعة ورا جماعة ما في مشكلة. أين قال باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجرهم، ولا تحرمنا ويوم أجره ولا تفتنا ويوم بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافيا من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة؟ طبعا قلنا لا دليل أبدا على أن يكون هذا في كل تكبيرة، بل معلوم بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ولا يقرأ سورة بل الفاتحة، وبعدها على الصحيح يعني، وبعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها يدعو للميت، وبعدها يسلم أو يدعو. نعم. لا، ما سبب دعاء الاستفتاح في الجنازة؟ طيب، ولا يصلي على من لم يستهل صريخا، ولا يرث ولا يورث. من نزل ميتا السقط، إذا نزل ميتا ولم يستهل صريخا فهذا ما حكمه؟ لا نصلي عليه. وليرث؟ لا ما يرث. وليورث؟ لا ما يورث، طالما نزل ميتا ويكره. أما إذا نزل فاستهل صارخا، إذا استهل صارخا ونزل فاستهل صارخا، هذا يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر ويسمى ويعق عنه على الصحيح، ويكره أن يدفن السقط في الدور. هذه عادة الناس، السقط اللي هو الولد السقط يعني، عادة الناس يدفنونه فين؟ في أفنية البيوت، كان زمان تحت العتبة. هذا غلط، هذا غلط، يدفن في مقابر المسلمين ومع المسلمين، وليست البيوت محلة للمقابر. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها إيه؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر. نعم. ولا بأس. نعم يا هستام. والإيه؟ حتى ولو، ولا بأس أن يغسل النساء لو هو بعد نفخ الروح. إذا بعد نفخ الروح يغسل كذا، لكن لا يرث ولا يورث في الميراث، لا يرث ولا يورث، إنما في الصلاة عليه إذا نزل بعد نفخ الروح هذا يصلى عليه ويغسل وكذا. نعم. ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو 7، لأنه لا عورة له، ولا يعني لا حكم لعورته. ولا يغسل الرجال الصبية، نقول إذا كانت صغيرة 2-3 سنوات، نعم، فهذه لا بأس بها، واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى، هل يغسلها أو لا يغسلها، يعني بنت 2 أو 3، والأول أحب إلينا، يعني ألا تغسل أيضا، ألا يغسلها الرجال. نقف عند باب الصيام. نعم. المرأة ما تدفن مع رجال، هذا الأصل، لكن لو ضاقت الأماكن لا بأس، لو ضاقت الأماكن لا بأس. ماله؟ لا كل يدعو في نفسه كما كان النبي والصحابة، كل يدعو في نفسه، لكن لأحد الناس أن يقول أدعو يا أخواني له بالتثبيت والمغفرة، ما في إشكال، يعني ينبه كما كان يفعل النبي، أما إني داع فأمنه لا، هذا لم يرد. طب وأخير لي ما تسأل براحتك. يعني نصلي عليه تقصد؟ نصلي عليه يعني أو نصلي؟ طبعا ما لم يكن كافرا طبعا. إيه؟ لكن أهل العلم الأفاضل شيخ المكان إذا كان هو هذا الرجل مات على معصية كبيرة من كبار الذنوب وكان يجاهر بها بتاع مخدرات بتاع كذا فإنه يترك الصلاة عليه حتى يعلم الناس أن هذا مات على معصية وأن الفاضل هذا ترك الصلاة عليه فيكون رد عن هذا لأمثاله كما ترك النبي الصلاة على قتل النفس قتل نفسه لكنه قال صلى على صاحبكم فنصلي على الإنسان ما لم يكن كافرا نصلي على المسلم ما لم يكن كافرا بتاع مخدرات بتاع زنا حتى لو مات في أحضان مومسة زانية فإننا نصلي عليه حتى لو مات ويشرب المخدرات فإننا نصلي عليه هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يصلون على موت المسلمين ولو كانوا عصاة لكن يترك الصلاة عليهم أهل الفضل والعلم.